الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، إخوة الفضلاء، أحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا واجتماعنا وأقوالنا وأفعالنا حجة لنا لا علينا. وبداية أشكر الإخوة الفضلاء الذين دعوا لهذا اللقاء وهيأوا له الأسباب، وأذكر الشيخين الفاضلين شريكي في هذه المنصة، الأستاذ الدكتور سعد أحمد سعد والأستاذ الشيخ الفاتح الشيخ عثمان الزبير. أسأل الله كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا في جنات النعيم. وبداية إخوتي الفضلاء، أعتذر إليكم، قد يكون في كلامي اضطراب، وقد يكون في تركيبي نوع من الغموض، وقد لا أستطيع أن أبيح وأن أزيح الستار عن الفكرة التي أريد إيصالها، وما ذات إلا لأن هذه المرة الأولى التي أدخل فيها إلى هذه القاعة، وقد اعتدت أن أخاطب الناس في المساجد وفي ثم أيضا الإخوة الفضلاء الذين قدموني شكر الله لهم يعني حسن ظنهم، ولكنني لست شيخا ولا فقيها ولا عالما ولا فخرا لأهل السودان. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة وأن يجنبنا النار. أيها الإخوة الكرام، كلامي ينحصر إن شاء الله في نقاط ثلاثة، وهي غالبا تدور حول الدولة الإسلامية والإمامة العظمى في المثال الذي نريده، والحالة الطيبة المنشودة التي هي أمل كل مسلم. وقد يرد في ثنايا الحديث أحيانا ربط بين المثال المتوقع والمأمول وبين الواقع المشاهد المنظور، قد يرد هذا أحيانا، لكنه ليس مقصودا لذاته ولا مطلوبا، وأدع هذا لمن يأتي في المحاضرات التي تلي هذه المحاضرة إن شاء الله. وأبدأ أيها الإخوة الكرام بتمييز هذا المصطلح الذي جعل عنوانا لهذه المحاضرة، مصطلح الإمامة الكبرى أو الإمامة العظمى، حيث استقر في عرف المسلمين المعاصرين أن الإمامة أو الإمام هو من يتولى الصلاة بالناس، وهو الذي يخطب فيهم يوم الجمعة ويستمعون منه إلى الموعظة والذكر. وما عاد معروفا بين الناس أن الإمامة تعني الحكم، أو أن الإمام هو الأمير أو الحاكم أو الملك أو الرئيس أو الخليفة، هذا كله ما عاد معروفا. ولذلك أربط أيها الإخوة الكرام بين هذا المصطلح القديم الموجود في تراثنا وكلام علمائنا، وبين ما اصطلح عليه الناس الآن بكلمة الدولة، هذه الكلمة التي تأتي على ألسنتنا. أقول أيها الإخوة الكرام، الدولة يعرفها أهل القانون الدستوري بأنهم أو بأن الدولة جمع كبير من الأفراد يقطن بصفة دائمة إقليما معينا، ويتمتع بالشخصية المعنوية وبنظام حكومي واستقلال سياسي. هذه الدولة كما يعرفونها جمع كبير من الأفراد يقطن إقليما معينا بصفة دائمة، ويتمتع بالشخصية المعنوية والنظام الحكومي والاستقلال السياسي. أقول أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمة لها مرادفاتها في اصطلاح علمائنا، يطلقونها ويريدون بها تارة الخلافة، تارة الإمارة، تارة الولاية، تارة الإمامة. هذه كلها مترادفات: إمامة، ولاية، إمارة، خلافة. هذه كلها تعني ما تعنيه كلمة الدولة. وبعض الباحثين المعاصرين، وهو الدكتور ضياء الدين الرئيس رحمة الله عليه، في كتابه النظريات السياسية الإسلامية أورد مصطلح الخلافة ومصطلح الإمامة، ثم قارن بينهما، ومما ذكره رحمه الله بأن مصطلح الإمامة أول من أطلقه الشيعة، ورتب على ذلك أن علماء السنة قد جاروهم وتبعوهم في هذا الإطلاق. وحقيقة هذا الكلام لا نسلمه لقائله، لأننا نجد إطلاق لفظة الإمامة ومصطلح الإمام على الحاكم واردا في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الذي نحفظه جميعا وهو في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وذكر أولهم إمام عادل. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش، ويعني بهذا الحكام والولاة ومن يتولون الإمامة العظمى وخلافة المسلمين. في حديث ثالث: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث كلها يستعمل لفظ الإمام أو لفظ الأئمة، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم استعملوا هذا اللفظ. أبو بكر رضي الله عنه تأتيه امرأة من أحمس فتطرح عليه أسئلة، ثم تقول له: ما بقاء هذا الأمر؟ فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استقامت به أئمتكم، ما استقامت به أئمتكم. فتسأله المرأة: ومن الأئمة؟ فيقول لها: أليس في قومك رجال يرجع إليهم ويستعين الناس بهم؟ قالت له: بلى. قال لها: فأولئك الأئمة. ولو فتحنا أي كتاب من كتب الحديث أو من كتب الفقه نجد باب الإمامة أو باب الإمارة أو كتاب الإمامة كتاب الإمارة، يعبرون بهذه المترادفات للدلالة على شيء واحد، فليس هو مصطلحا حادثا ولا هو من اختراع الشيعة. ونجد هذا أيضا في كلام العرب الأولين استعمال الخلافة أو الإمامة، ومنه قول الراعي النميري أو قول بشار ابن برد: ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الناي والعود. في العصر العباسي وينعى على الخلفاء بأنهم قد اشتغلوا باللهو وملذات الدنيا عن تدبير أمور الرعية. فقال هذا الكلام: يا قوم ضاعت خلافتكم فالتمسوا خليفة الله بين الناي والعود. الإمامة أو الخلافة عرفها علماء الإسلام كالإمام الماوردي والتفتزاني وغيرهم بأنها خلافة موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنيا به، خلافة موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنيا به، كأن مهمة الخليفة محصورة في هذين: الأول حراسة الدين من أن يضيع، من أن يحرف، من أن تزيغ به أهواء الناس، ثم ثانيا سياسة الدنيا بهذا الدين، لا سياسة الدنيا بالأهواء ولا بما يخترعه البشر ولا بما يضعه بهاقمة الناس، وإنما سياسة الدنيا بدين الله عز وجل. لعلماء آخرين تعريفات يعني مقاربة لهذا التعريف. بعد ذلك أيها الفضلاء انتقل إلى النقطة الثانية، وهي قبل الأخيرة في كلمتي هذه، أقول نسمع في أيامنا هذه بعض الناس يصرح علانية بأن جماعات الإسلام السياسي أو أن جماعات تسييس الدين أو أن المفكرين المعاصرين ويسمون بعضهم بأسمائهم قد صوروا للناس أن الإسلام دين ودولة وأن للإسلام دخلا في تسيير شؤون الناس. بعضهم يصرح بهذا وبعضهم يأتي به في لحن القول، ثم بعد ذلك يقولون بأننا نريد الإسلام علاقة بين العبد وربه، نريد الإسلام شيئا مقدسا، معنى ساميا لا يتدخل في حياة الناس، وإنما يبقى هكذا محفوظا مرعيا يمارسه الناس في شعائرهم دون أن يدخله في قضايا الحياة، ويستدلون على ذلك بنصوص وما أرد عليها ولا أهتم بها، لكن من باب المثال يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أو بعضهم يستدل بمقولة كفرية: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. وبعضهم يستدل بقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يقولون هذه هي الدنيا، أما الدين فشيء سام عال مقدس ما ينبغي أن ندخل هذا في ذلك. أقول أيها الإخوة الكرام، قائل هذا الكلام إما أن يكون جاهلا بحقيقة الدين وإما أن يكون مكابرا، وأسوق على ذلك أدلة من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم وإجماع الأمة والأدلة العقلية. وما من شك لأن الإنسان مضطر في هذا الزمان لتوضيح الواضحات، لأنك كثيرا من الناس ما يبالي بأن يكذب على الله ويكذب على الناس ويستمر في هذا الكذب إلى أن يصدقه الناس ثم بعد حين يصدق نفسه. أقول أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم كتاب الله الذي بين أيدينا والذي لا يختلف عليه مسلمان، أحصى أهل العلم كلمة الحكم ومشتقاتها فبلغت 76 لفظة، القرآن الكريم يورد كلمة الحكم وما يشتق منها إن الحكم إلا لله، فالحكم لله العلي الكبير، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. هذه الكلمة المشتقة من مادة الحاء والكاف والميم وردت في القرآن 76 مرة، هذه واحدة. ثم لفظة الخلافة نجدها في القرآن كذلك في قول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يا داود إنا جعلناك خليفة، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ونحو ذلك. وكما يقول الإمام المودودي رحمه الله لأن الخلافة في القرآن ترد ويراد بها ثلاثة معاني. المعنى الأول حمل أمانة السلطة والصلاحيات، ثم في قول الله عز وجل هو الذي جعلكم خلائف الأرض أنتم يا ذرية آدم. المعنى الثاني ممارسة صلاحيات الخلافة تحت أمر الله التشريعي، كما في قوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الثالث قيام أمة جديدة مقام أمة غالبة في عصر من العصور، قيام أمة جديدة مقام أمة غالبة في عصر من العصور، وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك عند الحديث عن بني إسرائيل مرارا. أيها الإخوة الكرام، أدلة القرآن متضافرة على أن قيام الدولة التي تحرس الدين وتسوس الدنيا به مطلب شرعي. نجد في القرآن آيات تخاطب الحاكم، تخاطب الأمير، تخاطب الخليفة، تأمره بالعدل، تنهاه عن الظلم، كقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولا يخفى عليكم سبب نزولها في قصة مفتاح الكعبة وحال عثمان بن طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه كلها آيات المخاطب بها ولي الأمر الذي يتولى الحكم بين الناس، وكذا من يقوم مقامه من وال أو وزير أو قاض أو متنفذ ونحوه. ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أحاديث كثيرة من جنس ما ذكرته في أول الكلام. في بعضها النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الإمام العادل، وفي بعضها يتحدث عن الإمام الجائر، وفي بعضها الأمر بطاعة الحكام والأئمة، كقوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فإن المؤمن كالجمل الأنف ينقاد حيث يقاد. وأحاديث يضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم للحكام آدابا يسيرون عليها. مثلا نجد في حديث وقد ذكر على مسمع من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الذي كان خليفة للمسلمين، يذكر له بعض الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد على باب معاوية حرسا وحجابا قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من وال يحتجب دون حاجة الناس وخلتهم وفراقتهم إلا احتجب الله منه يوم القيامة. يضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للحكام أدبا ألا يحتجبوا من رعيتهم وألا يجعلوا فيما بينهم وبين الرعية أبوابا وسدودا وحرسا وقيودا، وإنما الإمام يكون إمام عامة يختلط بالناس يسمع شكايتهم يتفقد أحوالهم ينظر في شؤونهم. نجد أيضا في بعض الأحاديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع هؤلاء الأئمة أو الحكام وإن كان فيهم ظلم أو جور. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف يتعامل الناس مع الحكام في حال الظلم وكيف يتعاملون معهم في حال الكفر إذا ظهر منهم الكفر البواح. ثم من ناحية الإجماع أقول أيها الإخوة الكرام، أعظم بلية ابتلي بها المسلمون وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين ضحى، وما دفن صلى الله عليه وسلم إلا ليلة الأربعاء، يعني ترك عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين كله وليلة الثلاثاء كله ويوم الثلاثاء كله، وما دفن صلى الله عليه وسلم إلا ليلة الأربعاء. بأي شيء كان الصحابة مشغولين؟ وقد علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بالإسراع بالجنازة وأن يبادر الناس إلى دفن ميتهم، أي ميت مسلم، فضلا عن أن يكون أعظم الأموات عليه الصلاة والسلام. بأي شيء كان الناس مشغولين؟ كانوا مشغولين بتنصيب خليفة يقوم بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وقف أبو بكر في سقيفة بني ساعدة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ولا بد لهذا الدين من يقوم به، ولا بد لهذا الدين من قائم يقوم به، ما أنكر واحد من الناس كلام أبي بكر ولا قال أحدهم بأنه لا داعي لهذا الكلام ودع الناس هكذا يدبرون شؤونهم وفق ما يرون ولا داعي لأن ندخل الدين في هذا الشأن الدنيوي المحض. كلهم استسلموا لقول أبي بكر وبدأوا يتباحثون من يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار يقولون: منا أمير ومنكم أمير. أبو بكر يقول: لا، فإن ربنا سبحانه قد سمننا في كتابه الصادقين وسماكم المفلحين وأمركم أن تكونوا معنا حيث كنا، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أبو بكر فكان أحلم مني وأوقر، والله ما ترك مقالة أعجبتني زورتها في نفسي إلا جاء بمثلها وأحسن منها في بديهته، يعني بدون إعداد ولا تزوير. فبايع الناس أبا بكر، فتابع المهاجرون والأنصار في بيعة تلك البيعة الخاصة في سقيفة بني ساعدة، ثم كانت البيعة العامة في المسجد. وها هنا كما يقول أهل العلم تجهيز الميت والقيام عليه غسلا وكفنا وصلاة وتشييعا ودفنا من الواجبات، ترك هذا الواجب لواجب أعظم منه وهو تنصيب خليفة لئلا ينفرط عقد الناس ولئلا يختلف أمر الأمة من أجل أن يكونوا يدا واحدة خلف حاكم واحد. فبويع أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة. ولو رجعنا إلى السنة العملية، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد أنه عليه الصلاة والسلام كان قائما في دولة المدينة بأمر الحكم كله، قيادة الجيوش، القضاء بين الناس، إمامة الصلاة، فصل النزاعات، إذا تنازع اثنان رجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك هو الذي يستقبل الوفود ويكاتب الجبابرة والطواغيت والملوك، وهو الذي يعقد المعاهدات، وهو الذي يبرم ويقضي في أمور الناس، ويباشر تلك المهام التي ما يقوم بها إلا حاكم أو أمير. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا دينيا ومعه بجواره قائد سياسي اجتمعت فيه صلوات ربي وسلامه عليه القيادة الدينية السياسية العسكرية القضائية التنفيذية، وطبعا التشريع كان ينزل عليه، كل هذه اجتمعت فيه. من بعده قام الأئمة بالأمر خير قيام، وعلى هذا أجمع أهل العلم كما نقل الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله قال اتفق أهل السنة وجميع الشيعة والخوارج والمرجئة على أنه لا بد من نصب إمام إلا النجدات. النجدات طائفة من الخوارج أتباع نجدة الحنفي الذين كانوا يقولون بأنه يعني ما يحتاج الناس إلى أن ينصب عليهم إمام أو يقام فيهم خليفة، هو قول شاذ مهجور مرغوب عنه، ما قال به أحد من أهل الإسلام سواهم وما نسب إلى الأصم من المعتزلة. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا بد للناس من إمام، أتذهب حقوق الناس؟ ويقول الإمام النسفي والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتنصصة وقطاع الطريق وإقامة الجمع والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد، هذه كلها مهمة الحاكم. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله إن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع. الدنيا والأمن على الأنفس والأموال هذه الأمور كلها لا تنتظم إلا بوجود سلطان مطاع، وهذا تشهد له أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة. ويقول أبو العباس ابن تيمية: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. وقديما قال القائل: لا يصلح الناس فوضى لا ترات لهم ولا ترات إذا جهالهم سادوا. أقول أيها الإخوة الكرام، أنقل هذا الكلام عن الإمام أحمد وعن الإمام النسفي وعن الإمام الغزالي وعن الإمام ابن تيمية من أجل أن يعلم الناس أن الحديث في أمر الدولة وشأن السياسة ليس بدعا من الأمر، وليست قضية حادثة من اكتئاب جماعات الإسلام السياسي أو جماعات تسييس الدين كما يزعم هؤلاء الكتاب. أمر قديم موجود، ونجد عالما من العلماء يكتب كتابا يسميه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وآخر يكتب كتابا يسميه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وثالث الإمام الماوردي يكتب الأحكام السلطانية، ورابع الإمام أبو يعلى الفرة يكتب كتابا بنفس الاسم، والإمام الجويني يكتب كتابا يسميه غياث الأمم في التياف الظلم، ورابع وخامس وسادس. ولا تفتح كتابا من كتب الفقه إلا وجدت باب السياسة الشرعية يتناولون في هذا الباب قضايا الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قضايا الجهاد، قضايا الحاكم والشروط التي يجب أن تتوافر فيه، وكيف ينصب حاكما أو خليفة أو واليا، ما هي واجباته تجاه الرعية، ما هي واجبات الرعية تجاهه. هذا كله نجده في كتب التفسير، في كتب الحديث، في كتب الفقه، تكلم عنه الأئمة من قديم وليس شيئا حادثا أو جديدا. فهؤلاء الناس إما أنهم ما يعرفون الإسلام، وإما أنهم يدعون إلى إسلام جديد ما عرفه أئمتنا. هؤلاء أئمة جدد يريدون أن يفسروا الإسلام تفسيرا عصريا، أو يريدون أن يجددوا الدين بزعمهم، أو يريدون أن يحدثوا في أذهان الناس مفاهيم ما عرفها أئمتنا الأولون ولا فقهاؤنا الأقدمون. وتعلمون جميعا أن ما لم يكن دينا بالأمس لن يكون دينا اليوم. الدين واحد من عند الله عز وجل لا يتغير. ثم من ناحية العقل أيها الإخوة الكرام، في ديننا حديث عن الشؤون اليسيرة الصغيرة، ولا أسميها قشورا معاذ الله، ولا أسيء الأدب كما يسيء بعض الناس فيسميها السفاسف. ما عندنا في ديننا قشور ولا سفاسف، الدين كله دين. نجد في ديننا حديث عن آداب الطعام والشراب وآداب النكاح واللباس، بل نجد في ديننا حديثا عن آداب قضاء الحاجة. نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يفصل في آداب قضاء الحاجة مما هو مدون في كتب الحديث والفقه. ونجد في ديننا حديثا حتى عن مخدع الزوجية، لأن الإنسان مع زوجه في المخدع، ما معهما ثالث إلا الله. ما هي الآداب التي يلتزمها. إذا كان الدين يتحدث عن هذه الأمور اليسيرة أو هذه الشؤون التي تخص الإنسان في خاصة نفسه، أيعقل أن يهمل الدين أمرا عظيما كأمر الحكم وشأن الدولة فيدعه للناس يشرعون وينظمون كما يشاءون؟ معاذ الله. كما يتكلم أهل الأصول دائما عن قياس الأولى، إذا كان الدين يتناول هذه الأمور اليسيرة فإنه يتناول الأمور العظيمة. ومن أعظم الأمور التي لا تنتظم حياة الناس إلا بها أمر الحكم والسلطان والدولة والخلافة والإمارة. ثم من ناحية ثانية، نجد في ديننا تشريعات لا يتأتى تطبيقها ولا العمل بها ولا جعلها واقعا إلا بواسطة السلطان. الآيات التي والأحاديث التي تتناول الحدود، قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من المخاطب بهذه الآية؟ لو أنه تسور علي لص في بيتي وأخذ متاعا بلغ نصابا وقد أخرجه من حرزه وتوافرت الشروط كلها، أقول هذا الرجل توافرت فيه الشروط فأنا أقيم حد الله، إيتي بيده وذهب يا فلان إيتي بساطور أو سكين فأدين يده وأقطعها وأقول الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. بغير شك يقول أهل الإسلام جميعا: أنت مبتئت وقد أتيت فعلا لم يأذن لك الشرع فيه. المخاطب بهذه الآية السلطان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. سلطان: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. المخاطب بذلك السلطان. ثم أمر ثالث وهو أيضا من دليل العقل، العلماء يقولون: دفع الضرر واجب. دفع الضرر واجب، أو يعبرون عن ذلك بقولهم: الضرر يزال. هذه مقدمة أولى. بقاء الناس من غير إمام يؤدي إلى شيوع الفوضى واضطراب الأمر وأن يأكل القوي الضعيف وأن يتغلب ذو القهر على المسكين، وهذا كله ضرر محض. والضرر يزال، ولا يزال الضرر إلا بوجود إمام، بوجود دولة. فدل ذلك على أن إقامة الدولة ونصب الإمام من أعظم واجبات الدين، وقد نقل الإجماع على ذلك بالإضافة للإمام ابن حزم الإمام عضد الدولة الإيزي رحمة الله على الجميع. ثم الكلمة الثالثة والأخيرة، أقول أيها الإخوة الكرام: الدولة المسلمة ليست شعارا يرفع ولا لافتات تنصب ولا هتافات تردد. الدولة الإسلامية عندها معالم وعندها سمات وعندها حدود وعليها واجبات ولها حقوق، إذا وفت بهذا كله فهي دولة مسلمة ولو لم تسمي نفسها إسلامية. ما سمعنا أن عمر قال الخلافة الإسلامية أو الدولة الإسلامية، ما يحتاج إلى شعار، ما يحتاج إلى دثار، ما يحتاج إلى هتاف وإعلان. بمقدار قرب الدولة من هذه الأهداف وقيامها بهذه الواجبات ينطبق عليها وصف الإسلامية أو يزول. وكلنا نعرف بأن الشريعة الإسلامية تعتبر دائما الأعمال والنيات ما تعتبر الصورة والأشكال. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. دولة الإسلامية ما أعمالها؟ الآن نجد في على امتداد بلاد المسلمين دولا تسمى إسلامية، جمهورية كذا الإسلامية، جمهورية كذا الإسلامية، هذا كله لا قيمة له. القيمة للعمل للتطبيق، هذا أمر لا بد من أن يكون واضحا. هذا مع اعتبار أن نقول أيها الإخوة الكرام بأن الأصل والوضع الإسلامي المعافى أن يكون المسلمون جميعا مشرقا ومغربا تحت قيادة خلافة واحدة، دولة واحدة تجمع ولا تفرق، تصون ولا تبدل. لكن إلى أن يتأتى هذا الأمل المنشود وهذا الوضع الطبيعي، نقول الدولة المسلمة عليها واجبات. وقبل أن أبين هذه الواجبات أيها الإخوة الكرام، نبين واجبات الرعية. نبدأ بأنفسنا، ما هي واجباتنا تجاه الدولة المسلمة؟ قال أهل العلم باختصار واجبات الأمة أو واجبات الرعية تجاه الخليفة أو الإمام تنحصر أولا في السمع والطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فعليكم بالسمع والطاعة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا. ثانيا عدم منازعتهم في سلطانهم، ما يكون كل الناس راغبين في أن يكونوا أئمة وسلاطين، هذا ما يتأتى. فالسلطان سلطان والرعية رعية. أما أن يكون الناس جميعا مجبولين على كلهم يريد أن يكون أميرا وسلطانا وقائدا وسائسا، هذا لا يتأتى. فقد جرت سنة الله عز وجل لأن الناس جميعا ما يمكن أن يكونوا فقهاء، ولا أن يكون الناس جميعا قضاء، ولا أن يكون الناس جميعا قوادا في الحروب، فيكمل بعضهم بعضا لتستقيم الأمور، فما ينازع السلطان وما يشوش عليه. ثالثا الوفاء ببيعتهم وعدم إعانة الخارجين عليهم. يعني ما دام، وانتبهوا لهذا الكلام، أقول ما دام الإمام، ما دام الحاكم قائما بأمر الله مطبقا لشرع الله يسير في رعيته بالعدل، فما ينبغي أن تنزع اليد من بيعته ولا أن يعان الخارج عليه. وهذه الشروط معتبرة. ولذلك الإمام مالك رحمه الله سئل سؤال فأجاب جوابا يدل على أنه يعني كان عارفا بقضايا الناس مطلعا على أحوالهم، ما كان فقيها يعيش في صومعة أو في قصر أو في برج عاجل وقد دفن نفسه بين الكتب ولا اتصال له بحياة الناس. لا، سأله أحد الناس سؤالا قال له يا إمام لو خرج خارج على إمام معروف بالعدالة أن يقاتل مع الإمام، هذا الخارج خرج حمل السلاح على الدولة أن يقاتل مع الإمام، فسكت رحمه الله على عادته في الورع قبل أن يلقي بالجواب، قال نعم إذا كان مثل عمر بن عبد العزيز، إذا كان هذا الإمام مثل عمر بن عبد العزيز. فالسائل يبدو أنه كان يحب المشاكل كعادة بعض الناس أو كان مكسوسا، قال له فإن لم يكن مثل عمر بن عبد العزيز، وهو يعلم أن الحاكم في زمان مالك لا كعمر بن عبد العزيز، فقال له مالك رحمه الله دعهما ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما، خلي المعركة بينهم وأنت انسحب، كن حلس بيتك إلزم بيتك ومسجدك ولو أن تعض على جذع نخلة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يستشرفها تستشرفه. فأقول الإمام مالك رحمه الله هذه فتواه. قال الإمام القرطبي: ولو خرج خارج على إمام ظالم وادعى الصلاح ما ينبغي أن نسارع إلى نصرته. لما؟ قال: لأن كل من طلب هذا الأمر ادعى الصلاح. كل من طلب هذا الأمر يأتي في البيان رقم واحد فيقول: أنا جئت لأن الفساد قد انتشر والظلم قد عم والجور قد ساد والناس يعانون فقرا وإملاقا وضيقا وضنكا، وقد جئتكم لأرفع عنكم الظلم وأعدكم بخطة خمسية أو عشرية يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان له إبليس أخوان. أقول أيها الإخوة الكرام، الرعية يجب عليهم السمع والطاعة، يجب عليهم ألا ينازعوا السلطان في ملكه، يجب عليهم ألا ينزعوا يدا من بيعة، وما يعين الخارج الذي يحمل السلاح. ثم يجب على الرعية أن يبذلوا النصح للإمام في رفق، يعني ما تكون الغاية والهم الدلالة على العورات وإظهار السوءات وستر الجميل ونشر القبيح، لا، وإنما بذل النصح في رفق. وكما قال أهل العلم: لو أن الإمام عصى الله سرا يناصحه سرا، ولو أنه عصى الله علانية يناصحه علانية. وقد جرت على هذا سنة أئمتنا، ولعلكم تعرفون أن الأئمة الأربعة كلهم ابتلية، كلهم ضرب، كلهم جلد من قبل الأئمة الظلمة، بل بعضهم مات في السجن كالإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله ورضي عنه. لكن من عهد الصحابة كان الناس يقفون للإمام وينصحونه إن سرا أو علانية. أيضا من واجبات الرعية عدم متابعة الإمام في الباطل. المسلمون، الأمة المسلمة ليست أمة همجا رعاعا يتبعون كل ناعق ويصفقون لكل خطيب، لا، يميزون الخبيث من الطيب ويعرفون الحق من الباطل. ما تتابعون الإمام على الباطل، ليس أحدهم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، لا، لكنه آمر بالمعروف ناهي عن المنكر. ثم بعد ذلك أداء الصلاة معهم، لو صلوا نصلي معهم، وإن كان فيهم جور وإن كان فيهم فسق. ولا يخفى عليكم أن كبار الصحابة كانوا يصلون خلف من تلبسوا بشيء من جور أو ظلم، كالحجاج بن يوسف والوليد بن عقبة وعبيد الله بن زياد وأمثالهم. نأتي بعد ذلك إلى واجبات الدولة المسلمة. ما هي الواجبات التي نيطت بالدولة؟ إن قامت بها وحافظت عليها كانت دولة مسلمة حقا، وإن قصرت فيها وضيعتها فإن الإسلام شعارها وليس حقيقتها. أقول إخوتي الكرام، فصل العلماء في هذه الواجبات: أولها وأعظمها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة. حفظ الدين، ما تأتي الدولة المسلمة بدين جديد ما عرفه الناس، لا، تحفظ الدين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الكامل الذي ما يحتاج إلى تكميل، الدين الواضح. لو أن شيئا في حقي كان غامضا أو مقصبا من المقاصد منبهما فإنني أرجع إلى أهل العلم أسألهم واستشيرهم. ف
قال الإمام البخاري رحمه الله: وكان الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشيرون الناس، الناس يعني أهل العلم، فيما يطرأ من الحوادث، أمور التي ليس فيها نص. حفظ الدين كيف تقوم به الدولة المسلمة؟ قالوا بتعليم الناس. دولة المسلمة أيها الإخوة الكرام مهمة الأولى التعليم، تعليم الناس، وتعليم الناس كما قالوا يكون بوسيلتين: وسيلة إيجابية وأخرى سلبية. وسيلة الإيجابية بنشر العلم وتيسير السبيل للعلماء، وأن تفتح أمامهم الأبواب وتيسر لهم الأسباب، وأن يعانوا على مهمتهم بأن توقف لهم الأوقاف وتدر عليهم المؤن. ما يكون أئمة المساجد في الدولة المسلمة شر الناس حالا، يأتي أحدهم يوم الجمعة بثياب الرثة لأنه لا يجد ما يشتري به أو ما يغسل به ثيابه ويكويها. لابد من تعليم الناس، تفتح لذلك المدارس وتنشط حلق العلم ومجالس الذكر في المساجد. ثم من ناحية سلبية بمنع انتشار الباطل، منع انتشار الباطل، العقائد المنحرفة، البدع المحدثة، أصحاب الزير والانحراف، هذا يمنع. ما في شيء اسمه حرية الكفر في الدولة، حرية نعم، حرية أن يتصرف الإنسان بما يشتهي، يتجر، يزرع، يصنع، يستدين أو يقرض، يتصرف الناس وفق مصالحهم، ما تحد حريتهم بحدود، يتكلم الإنسان بما يريد ما لم يعتدي على غيره، بأن يخدش الحياء العام والآداب المرعية أو يتطاول على أعراض الناس، يتكلم بما يريد، لكن أن ينشر الكفر لا، أن يدلل أفكار الناس لا. ولذلك مجتمع معافى كمجتمع المدينة، وأقول هذا الكلام لأنه الآن يغالط بعض الناس، يقولون الناس مسلمون وعقلاء ويستطيعون التمييز. أقول هذا خطأ، هذا خطأ، كما قال علماؤنا: الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. وبعض الناس أوتي بلاقة لسان وحسن بيان، وإن من البيان لسحرة، يستطيع أن يصور الباطل حقا. عمر رضي الله عنه في مجتمع المدينة، مجتمع معافى، لما جاء صبير التميمي ودخل عند بعض الناس قال لهم: ماذا تقولون في قوله تعالى: والذاريات ذروة؟ ودخل في مسجد آخر قال: ما تقولون في قوله تعالى: والصافات صفا؟ في مسجد آخر: ما تقولون في قوله تعالى: والعاديات ضبحا والنازعات غرقا والمرسلات عرفا؟ وبدأ يثير لغط عمر سمع به، فقال: اللهم أمكنني منه، اللهم أمكنني منه. فالرجل جاء برجليه وبدأ يطرح على عمر، قال له: ما تقول في قوله تعالى: والذاريات ذروة؟ قال له: الذاريات هي الرياح تدرى على السحب، والله الذي لا إله غيره لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها ما قلتها. قال له: فالحاملات يقرى؟ قال له: هي السحب التي تحمل الماء. قال له: فالجاريات يسرى؟ سأله، وعمر يجيبه في كل مرة يحلف له أن الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنه ما تكلم ما كان عمر ليتكلم. فبعد ذلك عمر أخرج درته وبدأ يضرب هذا الرجل على رأسه، حتى قال له الرجل: كفى يا أمير المؤمنين، لقد خرج ما كان في رأسه، الزعبلات والخرافات والأباطيل خرجت. ضربه حتى أدماه وتركه حتى برئ، ثم دعاه فضربه حتى أدماه ثم تركه حتى برئ. كم يوم ثاني دعاه، والرجل قال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت قاتلي فأحسن القتلة، ما في داعي القتل بالبطيء. ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه سيره إلى الكوفة، أخرجه من المدينة وكتب إلى أبي موسى أن أقم صبيغا بين الناس وقم خطيبا. قل إن صبيغا طلب العلم فأخطأه، ومر الناس لا يكلموه ولا يجالسه. حتى مضى زمان، فجاء أبو موسى كتب إلى عمر قال له بأن صبيغا قد جاء وزعم أنه قد أحدث توبة أنه تاب، فكتب إليه عمر ما أرى إلا قد صدق، مر الناس فليكلموه وليجالسوه. في دولة عمر الآن إخوة الكرام، دولة إسلامية التنصير فيها شائع، وبعض كبار المسؤولين لما نوصح وخوطب وقيل له اتق الله، الكنائس تبنى بغير حساب، والمنصرون يجوبون البلاد شرقا وغربا، وقانون التبشير الذي كان يحول دون هذه المفاسد ألغي في عهدكم، كان رده بأن قال تشجيع التدين طيب، تشجيع التدين طيب. هذه كلمة لو كان يعقلها تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. تشجيع التدين، هل هناك دين حق سوى دين الإسلام؟ كل ما عداه كفر. معنى كلامي تشجيع الكفر طيب. لو قيدنا السؤال بالجواب يكون هذا صحو الكلام. تشجيع الكفر طيب. دولة إسلامية ينتشر فيها مذهب الرفض، أو من يسمون بالشيعة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صفحات الجرائد والمجلات يكتب بعض الناس هكذا صراحة عن معاوية ابن عاكلة الأكبر، وعن عثمان بن عفان الذي تركت جثته حتى تحللت وقالت زوجة أخرج هذه الجيفة، ويكتب عن الصحابة بأننا ننقذهم لنستفيد من التاريخ ونحو هذه الترهات. دولة إسلامية يكون فيها جماعة من الناس تسمى بالقرآنيين، وتكتب على صفحات الصحف تدافع عن مذهبها بأن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 3 صلوات وليس 5 صلوات. هذا كله أيها الإخوة الكرام ينقض الواجب الأول من واجبات الدولة، حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة. أو دولة إسلامية يكتب فيها بأن الردة ليست حدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل من سبه، وينشر هذا على الملأ في صفحات الجرائد التي تدخل كل بيت ويسمعها كل أحد. قل أيها الإخوة الكرام هذا ينقض. الواجب الثاني تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة، بحيث يمنع الكافر والمنافق ومن في قلبه مرض من أن يسوق للمسلمين شرا. دولة المسلمة تحصن ثغورها، ولذلك قالوا من الشروط المعتبرة في الحاكم أن يكون خبيرا بحماية الثغور والدفاع عن الحدود. هذا هو الأمر المعتبر. دولة مسلمة وقيام وإفطار بدءا وانتهاء، وتيسير شعيرة الحج، وتأمين الطريق الموصلة إليها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليست دولة مسلمة تلك التي يشيع فيها الخنا، يجوب النساء الطرقات كاسيات عاريات، يكون في الجامعات اختلاط وفوضى وعلاقات محرمة بين الفتيان والفتيات. ولذلك لما شرح العلماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. ما العلاقة بين الصورتين؟ قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس، شرطة أو أمن أو ما أشبه ذلك، ونساء كاسيات عاريات، كاسيات من الثياب في حقيقة الأمر عاريات، لأن الثياب قصيرة أو شفافة أو ضيقة، ما العلاقة بين الصورتين؟ قال أهل العلم: حيثما حللت بلدا أو نزلت مصرا فوجدت النساء كاسيات عاريات فاعلم أن الحاكم ظالم، وأنه ما جاء ليقيم دين الله ويطبق شرع الله، وإنما هو لص من اللصوص. تسور على الناس، تولى حكمهم بليل أو نهار، تولاه لا لحق الله وإنما لحظه، لحظ نفسه، من أجل أن يرد عيشه وتطيب حياته ويتصرف كما يريد، ولو كان عادلا لأقام شرع الله في هذه الناحية. ولذلك لما كان ظالما والنساء كاسيات عاريات احتاج إلى أن يقيم على الناس رجالا معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس، فالصورتان متلازمتان. ثم أيضا إخوة الكرام، الواجب الرابع جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا أو اجتهادا. كثير من الناس يسأل عن قضية الضرائب، وهذه قد بحثها علماؤنا من قديم، وذكروا بأن للإمام المسلم أن يفرض على الناس مالا سوى الزكاة، لأن مصارف الزكاة محدودة وحاجات الدولة غيره محدودة، وذكروا في ذلك شروطا، أن يكون هناك عدالة في فرض هذه الضرائب أو كما سموها وظيفة المال، ثم يكون مصرف هذه الأموال في مصالح الأمة لا في شهوات الحكام، ثم ثالثا أن يكون بالدولة حاجة حقيقية إلى هذا المال، يعني ليست هي على وتيرة واحدة، لكن إن احتاجت الدولة إليها فرضتها، وإن لم تحتج إليها منعتها وأزالتها. ثم الواجب الخامس إقامة الحدود. هناك رجل مسلم فاضل وهو الأستاذ محمد أسد رحمة الله عليه، وكان في الأصل يهوديا من يهود النمسا، وزار البلاد المسلمة في الشام والجزيرة العربية إلى أن انتهى الأمر بإسلامه رحمه الله. كتب كتبا قيمة في نظام الحكم في الإسلام، قال بأن الدولة لا تستحق وصف الإسلامية إلا إذا كانت مطبقة لشرع الله عز وجل. مطبقة أيها الإخوان ليست مدعية، تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى في الأمر كله، سياسة وتعليما واقتصادا وتربية وتثقيفا، ثم أيضا قضاء وحدودا. ولذلك ذكروا من صفات التي يجب أن تتوافر في الحاكم المسلم أن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود وضرب الرقاب. من ليس الحاكم المسلم رقيق ناعم، يعني يخضع للمؤثرات والتهديدات، وإنما يعلم أن إقامة حد واحد من حدود الله خير من أن ينفر الناس 40 خريفة، ويكون إقامة هذه الحدود علانية كما شرعها ربنا، وليشهد عذابهما طائفة منهم، ما تقام سرا خلف غرف مغلقة. ولذلك لما حد عمرو بن العاص ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، لما حده في مكان مغلق، عمر كتب إلى عمرو بن العاص من عبد الله عمر إلى العاص بن العاص: فقد بلغني أنك قد أقمت الحد على عبد الرحمن بن عمر سرا، وقد علمت أن ذلك يؤذيني، لكنك قلت هو ولد أمير المؤمنين. يعني أخذت هذا الاعتبار بأنه شريف ومن علية القوم فيقام عليه الحد سرا، فإذا جاء كتابي هذا فابعث لعبد الرحمن بن عمر على بعير ليس له قتل، يعني ما عليه فرض. ثم الواجب السادس تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصومات بين المتنازعين. فهذا أيضا من واجبات الدولة، وتقيم ذلك عن طريق القضاء وأهل الحسبة ومن يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الواجب السابع حماية البيضة والذب عن الحريم، أو بتعبير المعاصرين حفظ الأمن، حفظ الأمن من أجل أن ينتشر الناس في الأسفار آمنين وينتقلوا بين البلاد وقد أمنوا على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. والآن بعض الأمم ابتليت، نسأل الله العافية، لأن الواحد منهم ما يستطيع أن يسير إلا إذا كان السلاح في جيده، ما يستطيع أن يقود سيارته إلا إذا أمن أبوابها. وفي بعض البلاد التي حادت الله ورسوله اضطروا بسبب يعني كثرة الحوادث الاعتداء على الإناث أن الأنثى التي تخاف على نفسها تركب جرس إنذار من جنس ما يركبه الناس للسيارات في هذه البلاد، بحيث إذا أحاط بها خطر أو تعرض لها وحش فإن هذا الجرس يطلق صيحات مزعجة لكي يفر هذا المهاجم أو المعتدي. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. ثم الواجب الثامن استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء. الإمام أو الحاكم لا يستطيع أن يباشر الأمور كلها بنفسه، فما يمكن أن يكون هو قائد الجيش والقاضي بين الناس في الجنايات والمعاملات والأحوال الشخصية، وفي الوقت نفسه يستقبل الوفود ويكاتب الملوك، ما يمكن أن يقوم بهذا كله وحده، لا بد أن يجعل له معاونين ووزراء. فلعل في هذه الجلسة بعض الوزراء، ونذكرهم بأن علماءنا قالوا سمي الوزير وزيرا اشتقاقا من الوزر لأنه يحمل الوزر مع السلطان، يشارك السلطان في حمل الوزر، ولذلك سمي وزيرا. فإياكم وإياهم. ثم الواجب التاسع تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير، وإيصاله إلى مستحقين من غير تقديم ولا تأخير. هذا واجب بأن يقدر الحاكم للناس العطايا وفق مهامهم وفق ما يقومون به من أمور عظام. ليس الدولة المسلمة تلك التي تنفق على السفاسف والتوافه، كرة القدم وبناء مدن رياضية وما أشبه ذلك، وفي الوقت نفسه تقتر على من يقومون بمهام عظيمة كأساتذة الجامعات مثلا، أنا ما أدافع عن نفسي لكن أتكلم عن المجموع، وتقصر على المدرسين تمر عليهم الشهور والشهور ولا يجدون ما يقتاتون. وأقول لابد أن يوضع كل شيء في موضعه، فلا إسراف ولا تقتير ولا تقديم ولا تأخير. ثم الواجب العاشر أن يباشر الأمور بنفسه. هذه مهمة يا الإخوة الكرام. عدي بن حاتم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حمل الصليب على صدره ووجد الصحابة يحفون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويهتمون به، يقول قلت في نفسي إنه ملك. هذه تصرفات الناس مع الملوك. قال فانقلب إلى بيته، قام من المسجد ليدخل بيته، فقمت معه فلقيته امرأة عجوز فاستوقفته طويلا فوقف يسارعها، فقلت والله ما هذه بأخلاق الملوك. أبدا، الملك ما يقف للناس هكذا. عمر بن الخطاب يمشي تستوقف امرأة، وطبعا أخواننا بعض الناس يعترضون يقولون ما عندكم إلا عمر عمر عمر، يقول نعم ما عندنا مثال إلا عمر، ومن بعد عمر عمر الثاني عمر بن عبد العزيز، ونسأل الله أن يأتينا بعمر الثالث، لكن ما عندنا إلا هؤلاء، ماذا نصنع؟ نكذب؟ نفتري؟ فعمر بن الخطاب استوقفته امرأة عجوز. قالت له: إيه يا ابن الخطاب، عهدتك في سوق عكاظ ترعى الغنم بعصاك تدعى عميرة. عنير. ثم لم تمض الأيام حتى صرت عمر، ثم لم تمض الأيام حتى صرت أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر. بعض الناس قال لها: ما لقد أغلظت. قالت له قال عمر رضي الله عنه: دعوها، فهذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. فعمر أحرى أن يسمع لها. هذا هو الحاكم المسلم. الآن الحاكم المسلم بينه وبين الرعية أبواب وسدود وحرس وجنود وأغلال وقيود، وإذا مر بالناس فإنه يمر بهم كالبرق الخاطف، إذا كان في شيء من صلاح يمر بهم كالجواد السريع أو كالريح المرسلة، لكن ما يقف ليسمع، ما يدخل أسواق المسلمين من أجل أن يتفقد أحوالهم، ما يتنكر كما كان يفعل الأئمة الأولون من أجل أن يلتمسوا الفقير المقهور والجائع الضائع وأمثالهم. أبدا، ما على أي شيء يعتمد، يعتمد على تقارير، تقارير تأتيه فلان أو فلان أو فلان، وفي الغالب تقارير تكون مبللة مبللة مزورة، لأن كل مسؤول تحت ذلك الحاكم يحاول أن يظهر لأنه قد فعل وفعل وصنع وصنع إلى أن تظهر الأيام عواره. ثم بعد ذلك أقول أيها الإخوة الكرام، هذه الدولة المسلمة عندها أخلاق، ومن أخلاقها العدل، العدل كما قال الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز: اعلم يا أمير المؤمنين بأن الله تعالى جعل الإمام العادل قوام كل مائل وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف وغوث كل ملهوف. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الشفوق على أبنائه، يسعى لهم صغارا ويدخرهم كبارا. والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفوق على إبله، يدودهم من الحر والقر ويخبط لهم أوراق الشجر برخبطته. هذا هو الإمام العادل. ولذلك إخوة الكرام أقول: صور العدل المطلوبة وقارنوا بينها وبين الواقع. صور العدل المطلوبة في الدولة المسلمة: أولا إقامة حكم الله في الأرض، لا حكم الهوى ولا ما يراه الناس، وإنما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. من صور العدل المطلوبة أن يكون الناس أمام القانون سواء. لو رفعت قضية على الحاكم أقف معه أمام القاضي أو أجلس معه أمام القاضي. ليس في دولة الإسلام قرارات سيادية لا تقبل الطعن، ليس في دولة الإسلام أن الحاكم يمتنع بحكمه فلا يساق إلى القضاء ولا يوقف على المحكمة. ليس في الدولة المسلمة حصانة، حصانة تمنع من أن يقاضى أو يحاكم، لا للحاكم ولا للمجلس التشريعي كما يسمونه. الناس كلهم أمام القانون سواء. من صور العدل المطلوبة أن يأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لو تكلمت بكلام على المنبر ما أقاد إلى سجن أو تحقيق، اللهم إلا إذا ارتكبت ما يخالف، إذا تكلمت في أعراض الناس فاتهمت إنسانا بزنا أو فاحشة، أو لو أني اتهمت إنسانا بسرقة أو رميته بباطل أو روجت فرية أو نشرت كذبا. أما إنسان لكونه يأمر بالمعروف فينهى عن المنكر يكون غير آمن على نفسه أو على عرضه أو على ماله، هذه الأولى بعيدة من الإسلام. ثم أيضا أيها الإخوة الكرام، من العدل المماثلة في العقوبة، المماثلة في العقوبة. الدول المسلمين عرفت يعني مصطلحات العيب في الذات الملكية، أو في بعضها قانون العيب، أو ما أشبه ذلك. لا، لو أنني شتمت الحاكم فهو بين خيارين، إما أن يشتمني بمثل ما شتمته، وإما أن يعفو. فمن عفا وأصلح فأجر الله. لذلك عمر بن عبد العزيز يمشي في المسجد النبوي وهو حاكم، فداس على إنسان نائم، فالرجل استيقظ فزعا، قال له: أمجنون أنت؟ فقال له عمر: لا، أنا ما مجنون. فبعض الزبان يحاول أن يسوق الرجل كذا، قال لهم: دعوه، فقد سألني فأجبته. يعني أنت مجنون، أنا ما مجنون، وانتهت القضية. واحد دخل على سليمان ابن عبد الملك، قال له: يا فاسق، يا ابن الفاسق. فالتفت سليمان إلى عمر بن عبد العزيز، قال له: ما تقول؟ يعني ما الحكم؟ قال له: يا أمير المؤمنين، أرى أن تشتمه كما شتمك. قال له: مرضى أنت يا فاسق ابن الفاسق. فأمر سليمان بضرب عنق الرجل. وما يخفى عليكم أن هذا حكم الله وهذا حكم الطاغوت. أين في دين الله أن من قال لك يا فاسق تقتله؟ أين نجد هذا؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، بينها أهل العلم. أيضا من العدل إخوة الكرام أن يحصل الناس على حقوقهم كاملة بصرف النظر أنا أحب السلطان أو أبغضه، معه أو ضده. فليس في دولة الإسلام أن المتكلم بالحق يفصل للصالح العام، وليس في دولة الإسلام أن المتكلم يضيق عليه ويمنع عنه حقه. عمر رضي الله عنه وزع العطاء المرتبات، نظر إلى واحد فعرفه الذي قتل أخاه زيد بن الخطاب في حروب الردة، رجل ارتد ثم رجع إلى الإسلام. فعمر لما رأى قال له: والله إني لا أحبك، أنا بكرهك. قال له: أتمنعني حقي؟ قال له عمر: لا. قال له: فلا حاجة لي في حبك، إنما يأسى على الحب النساء. ما تحبني ما تحبني، لي حاجة تخصك، لكن أعطني حقي. عمر ما استطاع رضي الله عنه أن يتجاوز حب الله، أسلم إليه حقه كاملا. من صور العدل المطلوبة أيها الإخوة الكرام منع الظلم، هذا في من أول مراحل العدل، منع الظلم. من صور العدل كفالة العيش الكريم اللائق لكل إنسان، وهي الحقوق الأربعة الضرورات التي ذكرت في سورة طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. الدولة المسلمة تسفل للرعية طعاما وشرابا وسكنا ولباسا، ما يستر عوراتهم ويكنهم من الحر والبرد. ثم صيانة أعراض الناس أن تنتهك. ومن العدل كذلك في دولة الإسلام أن تحفظ لغير المسلمين حقوقهم، فلا يكرهون على ترك دينهم ولا يظلمون بسبب كفرهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه كنت حجيجه يوم القيامة، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من صور العدل ألا يبالغ الناس فيعطى غير المسلمين ما ليس من حقوقهم كنشر دينهم الباطل وفتنة المسلمين عن دينهم وتشكيكهم في كتابهم، وأن تعطى لهم الفرص في أجهزة الإعلام مسموعة مرئية مقروءة. ليس هذا من العدل، بل هو والله الظلم بعينه. إن الشرك لظلم عظيم. أن يسمح في دولة الإسلام بأن ينشر الشرك على الناس، هذا هو الظلم بعينه. ثم بعد ذلك الدولة المسلمة تتقي الله في الأموال، تصونها لا تبددها، وتتعامل في المال العام معاملة الشريك الشحيح. لو أنك تشارك إنسانا فأنت تكون شحيحا ضالا بنصيبك أو بشخصك، فتحرص دائما على أن تراجع الميزانية وتعرف أين صرف المال، في حق أم في باطل. كذلك الدولة المسلمة. ولذلك أيها الإخوة الكرام نجد الآن صورا من تبديد المال العام من ذلك إساءة استعماله في السيارات، في الأوراق، في الأقلام. وأرجع إلى عمر بن عبد العزيز، واحد من الناس من ولاده كتب إليه يطلب اعتماد يعني ميزانية لمزيد من أقلام وأوراق، يريد يشتري أقلاما وأوراقا. فكتب إليه عمر: أما بعد فأدق قلمك صغر خطك وقارب بين أسطرك، فلا خير في كلام كثير لا ينتفع به المسلمون. ما تكثر الكلام، خير الكلام ما قل وكفى. وكتب إليه واحد يطلب اعتماد ميزانية لشموع يذهب بها إلى صلاة الفجر وصلاة العشاء، فكتب إليه قال له: ولقد عهدتك يا ابن أم حزم تسير في الليلة الظلماء الشافية من غير شمعة، ووالله لا أنسى في ذلك اليوم خير منك اليوم. أحين خولك الله مال المسلمين تتخوض فيه بغير حق، يعني تتوسع تعمل شموع وتعمل كذا. الآن تجد السيارات إلا ما في داعي، أنتم عارفون. أيضا أيها الإخوان، من إساءة استعمال المال العام الإنفاق على أعياد مبتدعة وأحفال مصطنعة ما عرفها الأولون. تجدون لجنة تشكل للاحتفال بعيد كذا، وأخرى تشكل بعد الاحتفال بعيد كذا، وليس في الإسلام إلا عيدا، ما نعرف عيدا ثالثا. وبعض الناس قد يقول بأن الدولة الإسلامية لا بد أن تظهر قوتها وسطوتها. نقول نعم هذا مطلوب، لكن إخوة الكرام عندنا ترتيب للأولويات. ما يمكن والله ما يمكن أن يفتي من يتقي الله بأن تنفق أموال كثيرة على احتفال بعيد كذا أو بعيد كذا وفي المسلمين الجائع الذي لا يجد ما يسد الرمق وهو معرض للردة، لأن المنصرين يحملون له الغذاء والدواء، معرض للفتنة في دينه. ما يمكن أن ينفق المال على هذه الأعياد المصطنعة وفي المسلمين من لا يجد ثمن الدواء يتكفف الناس، وفي المسلمين من لا يجد مأوى يستره، وفي المسلمين الأرملة، وفي المسلمين الأسير، وفي المسلمين الضائع. ما يمكن. ثم أيضا إخوة الكرام، من صور إساءة استعمال المال أن يكون دولة بين طائفة تتمتع به وتتوسع فيه وتغرف منه، ثم بقية الناس في ضيق. الله عز وجل لما شرع قسمة الفيء وبين مصارفه علل ذلك بقوله: علة منصوبة لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يتداوله طائفة من الناس والبقية منسيون. قل مثل ذلك في إخفاء شيء من المال العام مما يقع فيه الموظفون، قل مثل ذلك في قبول الهدية. وقد ترجم الإمام البخاري باب هدايا العمال غلول، وذكر أن عمر بن عبد العزيز اشتهى التفاح، فأرسل إليه بعض التجار ببعض صناديق التفاح، فعمر أخذها شم واحدة ثم قال: أعيدوها، قولوا لهم جزاكم الله خيرا. بعض المحيطين المستشارين قال له: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. فأحيانا يقال يكون الحاكم طيب لكن تسلط عليه فئة من الناس تزين له الشر يوما بعد يوم حتى يفسد، ولذلك تجده يأتي إلى الحكم شخيصا ضئيلا نحيفا، فما يلبس الحكم إلا أياما أو شهورا حتى تبدو عليه آثار النعمة، فتنتفخ أوداده وتقوى عضلاته ويتغير من حال إلى حال. فنسأل الله أن يزيدهم من فضله، يعني ما نحسد أحدا على نعمة آتاه الله إياها. ثم أيضا من صور الظلم في استخدام المال العام منع الحق عن أهله واستعماله في مصلحة خاصة واستغلال النفوذ. هذه أيها الإخوة الكرام يعني كلمات كنت أرجو أن تكون يعني أخطر من هذا وأيسر، لكن هكذا جاءت. أسأل الله أن يكون قولي مسددا وعملي رشيدا، والحمد لله رب العالمين.